بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، طيب يا أخواني، أخذنا ما تيسر من دروس الحج، وهذه أوراق كثيرة رفعت من الإخوة، ننظر في بعضها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد. قال الأخ: متى يتوقف عن التلبية؟ الجواب: بالنسبة للمعتمر، إذا ابتدأ في الطواف فإنه يتوقف عن التلبية، وبالنسبة للحاج إذا رمى جمرة العقبة فإنه يتوقف عن التلبية. قال: هل يجوز للمعتدة من الطلاق أو الوفاء أن تحج؟ بالنسبة للمعتدة من الطلاق، إذا كان الطلاق رجعيا فلا بد أن تستأذن من زوجها، فهي لا زالت في عصمته، والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. إذا كانت المرأة المطلقة طلاقا، إذا كان طلاقها طلاقا رجعيا فلا يجوز أن تخرج ولا يجوز أن تخرج، لا يجوز لزوجها أن يخرجها ولا يجوز لها أن تخرج، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فعلت فاحشة والعياذ بالله، فلزوجها أن يطردها، لأنه سيطلقها ولا يرغب فيها. وأما بالنسبة للبائن، بينونة كبرى، فلها أن تحج، لأنه ليس واجبا عليها أن تبقى حادة على زوجها. أما المعتدة من الوفاة، فالله سبحانه وتعالى يقول: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. وحديث الفريعة بنت مالك عن عثمان: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، أو بهذا المعنى. هذا العمدة عند الجمهور في منع المرأة من السفر والخروج في وقت العدة من الوفاة. بعض أهل العلم يقول: الفريعة بنت مالك تعتبر مجهولة حال، فذكرت في الثقات لابن حبان ولم يوثقها معتبر، وهي وإن كانت أخت الصحابي أبي سعيد الخدري، وبعضهم عدها في الصحابيات، لكنه والله أعلم لم تثبت لها الصحبة. فالذي يظهر أن من اضطرت فلها أن تسافر، والأحوط أن تبقى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: إذا غلط في عدد الأشواط، هل زائد واحد أم ناقص واحد؟ ماذا عليه؟ يعمل بغلبة الظن، إذا لم يكن عنده غلبة ظن فيعمل باليقين، يعمل بغلبة الظن، إذا لم يكن عنده غلبة ظن فيعمل باليقين. ما معنى غلبة الظن؟ تقدمت هذه المسائل في باب سجود السهو. غلبة الظن هو شاك، يعني هو تردد هل طاف ستا أو سبعا، يعمل بغلبة الظن. إن كان غلبة الظن عنده سبع فالحمد لله، وإن كانت غلبة الظن عنده ست فعليه أن يوفي الطواف السابع. وإذا حصل عنده شك مستوي الطرفين فعليه أن يبني على اليقين. ما معنى البناء على اليقين؟ إذا شك هل طاف خمسا أو ستا، فالبناء على اليقين يجعل الطواف كم؟ خمسا، يجعل الطواف خمسا. قال: ما الحكم بالنسبة للطيب الذي يوجد به كحول، وهل يجوز التطيب به للحج؟ الطيب الذي فيه كحول، مادة الكحول مادة مسكرة، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمس عشرة، ومنهم حاملها، لعن حاملها. فالعلماء الذين منعوا هذه العطور التي فيها مادة كحولية، بعضهم علل المنع بكون الخمر نجسة، وبعضهم، وهذا قول الأكثر الذين منعوا، لكون الخمر عندهم نجسة، والراجح أنها طاهرة، ليس هناك دليل على نجاسة الخمر. النجاسة الحسية فيها نجاسة معنوية، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. أما النجاسة الحسية فالراجح أنها ليست بنجسة، نجاسة حسية. فمنهم من منع لأجل أن الخمر نجسة، وهذا قول الأكثر. ومنهم من منع وهو مثل قول شيخنا مقبل رحمه الله مستدلا بالحديث، ويعتقد طهارة الخمر لكن يستدل بالحديث: لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر 10 حاملها والمحمولة إليه وعاصرة ومعتصرة، ومنهم حاملها قال هذا سيحمل الخمر. فهذه العطور التي فيها كحول ينظر إلى نسبة الكحول التي في الخمر، فإن كانت النسبة قليلة مثلا 10% فأقل، هذه النسبة الغالب أنها تتلاشى وتذهب مع المواد الأخرى. وأما إذا كانت 20% 30% 40%، بعض العطور فيها 60%، بعضها فيها 80%، فهذه يجتنبها الإنسان ويضعها مثلا يرش في البيت أو يرش في الحمامات، أو لا يجعلها على ملابس لكن يرش في الأماكن التي فيها روائح. وإذا اشتبه عليه هل يعني هذا الكحول مما تلاشى أو لم يتلاشى، فيسلك مسلك الورع: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وسبحان الله يا إخواني، يعني يجعل الله سبحانه وتعالى لأهل الاستقامة فرجا ومخرجا. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. كان من قبل يعني هذه الفتوى في شأن الكحول، العطور الكحولية التي فيها مادة من الكحول، يعني كانت الفتوى ليست منتشرة عند الناس، فتجد عامة الناس لا يبالون. وهناك فتاوى لأهل العلم قديمة لكن لم تنتشر. ففي الآونة الأخيرة لما انتشرت هذه الفتوى وتبناها الشباب أو المعلمون في مساجدهم وجعلوا يعلمون الناس، فصار كثير من الناس يتحاشى استعمال هذا النوع من العطور، وجعل الله لهم فرجا ومخرجا. انتشرت الفتوى وأقبل عليها من أقبل من الناس، وإن كان الأكثر لا يبالون. فسبحان الله ما تشعر إلا وتنزل في الأسواق عطور خالية من الكحول، خالية من الكحول، ويكتب لك في الأمام في الخلف كأنه يقول: خذ بضاعتي، هذه خالية من الكحول. وتنافست الشركات، شركة واحدة عندها عطور فيها كحول وعطور ما فيها كحول. هذا يذكرني بعبارة لشيخنا الإمام الوادعي رحمه الله. تعرفون في الزمن الماضي كانت الاستقامة قليلة بالنسبة للمجتمع، فمما أذكر حينما جئنا إلى مركز دماج رحمة الله على الشيخ، نحن تربية هذه المناطق كانت الاستقامة ضعيفة وأكثر الناس يعني في غفلة. فمما ذكره الشيخ وهو ينصح باجتناب الصور، قيل له: يا شيخ، المواد والسلع مملوءة بالصور. فبكل ثبات يقول: لو قاطع المسلمون السلع التي فيها صور لا وفر لهم أصحاب المصانع سلع ليس فيها صور. أنا استغربت، قلت: هل إلى هذا الحد؟ يعني أن لو قاطع مجموعة، لأن فعلا كانت الاستقامة قليلة في بداية بعد الوحدة مباشرة، يعني الذين يحرصون. فقال الشيخ: لو أن المسلمين قاطعوا هذه، لأن هؤلاء ماديون يريدون الربح. فسبحان الله مثل هذه الأشياء يعني تحصل. لو أن الناس ابتعدوا عن الدجاج المجمد الذي يأتي من أوروبا وأمريكا، الفرنسي والبرازيلي والبلجيكي، وهذه اللحوم لو أنهم تركوا الصور حتى نحن يا أخوان على مستوى مثلا على مستوى البفك، هذا البفك الذي هو من أكثر الأشياء الوجبات الخفيفة انتشارا، يأكلها الصغير والكبير، ها حتى الكبار يأكلون البفك. لو أننا قاطعنا هذا النوع من البفك الذي فيه صورة هؤلاء الضائعين من أصحاب الكرة أو الفنانين أو الممثلين، لو قاطعنا ما رأيكم أصحاب الدكاكين لا يأتوا إلا بشيء خالي من الصور، لأن مثل البفك ينتشر في المسجد في الشوارع في البيوت في، وللأسف الشديد أن بعضها مثير للانتباه، إما في صور لفتيات يتأثر بالنظر الشباب، أو في صور لشباب يتأثر بالنظر الشابات، أو في صور لفنانين ما رأيناهم إلا بالسماع من الناس زنبقة، قالوا ما عرفناهم إلا من البفك، هذا هو زنبقة، سبحان الله، يعني اقتحموا علينا دورنا، ما يعرفوا البنات والنساء من ليش الأمور هذه عبر البفك. في الآونة الأخيرة رأيتم أنواع البفك، فيه صور وفيه أشياء، لو أن أصحاب الدكاكين يقاطعون. عندنا مندوب المقصف جزاه الله خير للنساء يذهب إلى عدن يبحث عن بفك بلا صور ويتعب ما يجد، يحاول يجمع الكمية في خلال 3 أيام 4 أيام. لو أن أصحاب الدكاكين جزاهم الله خير أهل الاستقامة قليلا قليلا مثلا على مستوى البفك، لأن أكثر الأشياء انتشارا وبيعا، يأتون بالكميات الكبيرة تنفذ ما شاء الله خلال 2 أو 3 أيام في الدكان الواحد، كيف جميع الدكاكين؟ لو أننا قلنا ما نشتري، لأن هذه فيه فتنة، فتنة صراحة، صور ويتفننون وهكذا وكل شركة، فلو أننا قاطعنا والإخوة تعاونوا على مقاطعة مثلا أنواع الشامبو الذي فيه صور خليعة، أنواع البسكويتات الشوكولاتات أنواع الصوابين، فما تشعر يجعل الله فرجا ومخرجا، وإن لم يصل صوتنا أو رغبتنا إلى أصحاب المصانع وهي من بلاد خارجية فيجعل الله من عنده فرجا ومخرجا. شوفوا على مستوى اللحوم المجمدة، الحمد لله، يعني الذي يريد اللحم الطازج يجد لا يعجز، كنا من قبل ما عندنا إلا هذا الحي الذي يباع في الأسواق المحلية، دارت الأيام وجاءنا السعودي وجاءنا اليمني، حتى شركات يمنية جمدت الدجاج ونشرت في الأسواق، فهكذا أنا يعني أعترف أننا مقصرون جميعا، نشتري السلع وفيها صور وفيها، لكن لو أننا نتعاون نبدأ بالشيء الذي هو أكثر انتشارا. طيب الآن لسنا مثل ما كنا من قبل، كنا من قبل يعني التجارات أخذها بعض الناس، الآن في هذه الآونة الشباب دخلوا في التجارات من أكبر تاجر إلى أصغر تاجر، وهذا من فضل الله، أنك الحمد لله ما تمشي إلى مكان إلا وتجد أهل الاستقامة أمامك، فلماذا لا يختارون؟ خاصة نحن هنا في الفيوش، إيش المانع؟ يعني شيء قبيح تكون مثل على مستوى البفك الصور هذه والأشياء موجودة في كل مكان، ويأتي الأطفال إلى المساجد بهذه الأنواع. لو أننا حاولنا، أنت مأجور، أنت تعتقد حرمة الصور وتأخذ السلع التي فيها الصور للضرورة، لكن لو فيما يغني عنها كان هذا جيد. الله المستعان. طيب، قال لماذا سمي الركن اليماني بهذا الاسم؟ وعليكم السلام ورحمة الله. لأنه في جهة اليمن، الكعبة لها 4 أركان، ركنان يمانيان وركنان شاميان، نحن في جنوب مكة، فالركنان الجنوبيان قيل لهما الركنان اليمانيان لجهة اليمن، وما كان في الشمال قيل لهما الركنان الشاميان لأنهما إلى جهة الشام. قال: هل المرأة التي عدمت المحرم المحرم عفوا هل المرأة التي عدمت المحرم يجب عليها أن توكل غيرها ليحج عنها؟ وهل هناك فرق فيما إذا كان لها محرم من قبل أو لا؟ وهل المريض مرضا يرجى برؤه الذي لم يتمكن من العلاج حتى توفي يجب إخراج مال الحج من تركته؟ وهل هناك فرق فيما إذا كان متمكن من الحج من قبل أم لا؟ بالنسبة للمرأة التي ليست لها محرم فعليها أن تصبر، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فقيد الوجوب بالاستطاعة، والاستطاعة يعني يقابلها العجز، والعجز إما أن يكون حسيا وإما أن يكون شرعيا. العجز إما أن يكون حسيا وإما أن يكون شرعيا. فالعجز الحسي مثل المريض، المريض عنده عجز حسي مثل الشيخ الهرم الكبير، المريض مرض مزمن والشيخ الهرم الكبير، هذان عندهما عجز حسي. من الذي عنده عجز شرعي؟ المرأة إذا لم يكن معها محرم عندها عجز شرعي، الشرع يمنعها من السفر إلا بمحرم، إذن هي عاجزة عجزا شرعيا، وإن كانت قوية في بدنها لكن الشرع منعها. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، فعلى المرأة أن تصبر، وإذا جاء عليه أمر الله ولم تحج لا يؤاخذها الله، لأنها امتثلت أمر النبي صلى الله عليه وسلم، امتثلت أمر النبي صلى الله عليه وسلم فلم تحج لأنه ليس عندها محرم. ولا فرق بين كونها من قبل لم يكن عندها محرم أو كان عندها محرم، لأن لعل الأخ هذا من ذكاء الأخ جزاه الله خير في سؤاله، وأيضا الشطر الثاني يقول: لعلها فرطت، كانت من قبل معها زوج وعندها قدرة مالية ولم تحج، الآن طلقها زوجها أو مات عنها زوجها، أو كان عندها ابن ظلت فترة ولم تطلب منه المرافقة، الآن مات، فهل يختلف الجواب إذا كان عندها محرم من قبل أو ليس عندها محرم؟ الجواب ما يختلف، العبرة الآن، هي الآن تريد أن تحج ليس عندها محرم، لا يجوز. نعم أي نعم. الأخ يقول: بعض النسوة ليس عندها محرم ويقولون لها: لا يجوز لك أن تحج إلا بمحرم، فماذا يفعلون؟ وهذا فعلا موجود، يعقد لها على رجل بنية أن يكون محرما لها في الحج ويسافر معها أو تسافر معه، يقولون مثلا: هناك مجموعة ستسافر، كيف نفعل بالمرأة؟ اعقدوا لها على فلان، قد يكون أكبر منها أو أصغر منها، فهذا حرام لا يجوز، لأن المقصود من الزواج حصول الألفة والمودة وما يترتب عليها من ثمار، ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، طيب الآية: الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتمون شيئا إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله. وفي الآية الأخرى: إن أراد إصلاحا، فالمقصود يعني وجود الرغبة في المرأة، وجود الرغبة في المرأة، ما يكون الزواج لمثل هذه الأغراض. ومن هنا كما تعرفون أفتى العلماء بحرمة ما يسمى بزواج المسيار، لأن ليس فيه أمور الزواج التي شرعها الله سبحانه وتعالى، تكون المرأة في بيتها وهو في بيته، ومتى ما رغب أن يأتيها ويفتح له الباب، مثل البهائم مثلا يجامع ويمشي يسرح ولا يقوم عليها ولا على أولادها، وقد يشترط أن لا يكون بينهم أولاد، فأفتى العلماء أو جماعة العلماء بالمنع. فهذا الزواج لا يكون شرعيا إذا تزوج بها بغرض أن يكون محرما فقط لها، هذا ليس هو الزواج الذي شرعه الله تبارك وتعالى. ومع ذلك لو تم العقد فإنه زوج، مع أن الزواج بهذه الطريقة حرام لا يجوز. وهكذا بالنسبة للمريض، قال والمريض مرضا يرجى برء الذي لم يتمكن من العلاج حتى توفي، هل يجب إخراج مال الحج من تركته؟ وهل هناك فرق فيما إذا كان متمكنا من الحج من قبل أم لا؟ إذا مات وخلف مالا فقول الجمهور من أهل العلم أنه يجب أن يخرج من أصل المال مال يحج به عنه، هذا قول الجمهور من أهل العلم، ويستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق أن يقضى، فدين الله أحق أن يقضى، فهذا مما أوجبه الله على العبد. فإن مات يؤخذ من ماله قبل أن تقسم التركة. وبعض أهل العلم قال هو الذي جنى على نفسه عنده قدرة ولم يحج، بعد